النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ولما تقررت النفوس علو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة، وجه الله الخطاب إلى المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنداء وتصدير الجملة بالنداء يدل على على الأهمية والعناية بها، لأن النداء يستلزم انتباه المنادى، ولا داعي لتنبيه المخاطب إلا لأمر هام. ثم النداء بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا فيه إغراء للامتثال، لامتثال ما وجه أو لامتثال الخطاب الموجه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وفي وصف الإيمان مع كونه إغراء دليل على أن امتثال هذا الأمر من مقتضيات الإيمان، وأن معصيته نقص في الإيمان. قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. ترى أن بندمج الحديث بالتفسير لأني ما جبت القواعد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه يعني ادعوا له بالصلاة. فليس المراد بالصلاة، إذا قلت صلي على فلان ليس معناها الدعاء المطلق، بل الدعاء بالصلاة. ولهذا لما أمر الله نبيه أن يصلي على من أعطاه الصدقة صار يقول: اللهم صل عليه. فالصلاة في اللغة الدعاء صحيح، لكن إذا أمرتك أن تصلي، إذا أمرتك أن تصلي على شخص فالمعنى أن تدعو له بماذا؟ بصلاة الله عليه. فمعنى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر مطلق غير مقيد. فإذن تكون الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة غير مقيدة، نصلي عليه بأي صيغة صلينا، ونصلي عليه في كل وقت وفي كل مكان. لكن هناك أمكنة تتأكد فيها الصلاة، وأمكنة لا تنبغي فيها الصلاة، وأمكنة تستحب فيها الصلاة مطلقا، يعني مو بتأكد. فمما تتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا ذكر اسمه فإن الصلاة واجبة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصل عليك. وهذا دعاء له بأن يرغم الله أنفه في التراب، وإرغام الأنف في التراب دليل على إيش؟ الذل والإهانة. وهذا يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه. ثانيا، الصلاة عليه في التشهد الأخير ركن لا تصح الصلاة إلا به على مذهب الحنابلة والشافعية، ولا فرق بين الفريضة والنافلة. ومنها أنه يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء مقدمة عليه أو مؤخرة عنه، ومنها عند الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ومواضع متعددة، لكن منها ما هو على سبيل الوجوب ومنها ما هو على سبيل الاستحباب. أما كراهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أنها تكره الصلاة عليه عند الذبح، إذا قلت بسم الله الله أكبر ما تقول اللهم صل على محمد، قالوا لأن المقام مقام إخلاص وتوحيد، فلا ينافي أن يذكر مع الله غيره، توحيد فلا ينبغي أن يذكر مع اسم الله غيره، فيقال فتقول بسم الله والله أكبر ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، قلت لكم إنه مطلق بأي صفة كانت، فما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله الصحابة كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد، هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ولهذا أجمع العلماء على أن الصلاة على آل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجب، مع أن الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيها الصلاة على آله، على آله، مع أنها ليست بواجبة، مما يدل على أنها على سبيل الاستحباب. وربما يستدل لذلك أيضا بأن الصيغة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة عليه مختلفة، ما هي كلها على صيغة واحدة، وهذا يدل على أن أي صيغة أتيت بها فهي مجزئة. وقول صلوا عليه وسلموا تسليما، سلموا تسليما أي قولوا السلام عليك، يعني أدعو له بالسلام، فقول السلام عليك أيها النبي. والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه غائبا أمر مشروع، ولهذا نقول في صلاتنا السلام عليك أيها النبي مع أنه غائب، والصحابة يقولون السلام عليك أيها النبي مع أنه غائب ولا يسمعهم، حتى لو كانوا معه في الصلاة فهو لا يسمعهم. نعم، لكن لأن هناك ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام من أمته، ولأنه لما كان الإنسان قوي الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام صار كأنه حاضر عنده يخاطبه. وقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا، الآية فيها تقديم الصلاة على السلام، مع أنه في التشهد يقدم السلام على الصلاة، فهل بين الآية وما ثبت به الحديث التشهد هل بينهما تناقض؟ الجواب لا، لأن العطف بالواو لا يستلزم وجوب التقديم، لا يستلزم وجوده وجوب التقديم، وإن كان قد يقتضيه لكنه لا يستلزمه، لأن الواو كما قال أهل اللغة تدل على مطلق الاشتراك بدون ترتيب. ولهذا إذا قلت ما شاء الله وشئت، مع أن قدمت مشيئة الله، صار هذا نوعا من الشرك، لأن الواو ما تقتضي التسوية وليست تستلزم الترتيب. طيب، إذا قال قائل لماذا أكد التسليم بالمصدر، قال سلموا تسليما ولم يؤكد الصلاة، فالجواب أن الصلاة تقدم ما يؤكدها، وهو إخبار الله تعالى بأنه يصلي عليه وملائكته، وهذا يعطي الإنسان قوة في الصلاة عليه متى علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الله وملائكته عليه. فلهذا جاء التوكيد في التسليم دون الصلاة، لأن الصلاة أكدت تأكيدا معنويا، تأكيدا معنويا بذكر أن الله وملائكته يصلون على النبي، وأما التسليم فأكد تأكيدا لفظيا، لأن قوله تسليما مصدر مؤكد لقوله سلموا. قال المؤلف إن الله وملائكته يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يفسر يصلون رحمه الله، وهذا نقص في التفسير. ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي قولوا اللهم صل على محمد وسلم، ولم يفسر التسليم. فما معنى التسليم؟ قال بعض العلماء إنك إذا قلت السلام عليك فالسلام من أسماء الله، يعني الله عليك، الله عليك. وما معنى الله عليك؟ أي الله حفيظ عليك، يراقبك ويحفظك. نعم. ومنهم وقال بعض العلماء السلام عليك أي التسليم عليك، فهي جملة خبرية بمعنى الدعاء. والسلام اسم مصدر سلم، مثل الكلام اسم مصدر كلم. فمعنى السلام عليك يعني تسليم الله عليك، أي تسليمك من الآفات. وهذا المعنى أصح، هذا المعنى هو الصحيح، أنك إذا قلت للإنسان السلام عليك أنك تسأل الله تعالى أن يسلمه من الآفات. الآفات الحسية والمعنوية أو أحدهما. نعم. السلامة، السلامة الحسية والمعنوية. فالسلامة الحسية سلامة البدن والعرض والمال، والسلامة المعنوية سلامة الدين، سلامة الدين من الآفات، لأن الإنسان محوط بآفتين، آفة في الدين وآفة في الدنيا، والسلامة منهما جميعا من أكبر نعم الله على العبد. نعم. المعنى لازم يستحضر، لا بد أن يستحضر، وإلا كان لغوا من القول.
ما يسلم على أخيه.
أكثر الناس عندما يسلم يستحضر أنها تحية فقط، وهذا ما ينبغي، بل الذي ينبغي أن إذا أن تستحضر بأنها دعاء له بالسلامة من الآفات. لأنك إذا كنت لا تستحضر إلا أنها تحية صار لا فرق بينها وبين قولك أهلا وسهلا. نعم. بل ربما تكون التحية بأهلا وسهلا، مرحبا أبا فلان، حياك الله، وبياك، نعم، وما أشبه ذلك من الكلمات الترحيبية، تكون أبلغ من هذا. ولهذا ينبغي لنا، بس ما دام ما نويت المعنى الذي قصده الشارع صار لفظا مجردا، فينبغي لنا إذا سلمنا على أحد أن نستحضر أننا ندعو له بالسلامة من الآفات. ولهذا لو أتيت بكل ترحيب ما قابل هذه الجملة الدعائية أن تدعو الله له بالسلامة. فالحاصل أن ما ذكره الأخوان صحيح، أن أكثر الناس يقول السلام عليكم من باب من باب التحية فقط. نعم. نعم يحرك لأنه دعاء.
ورد
كذلك، يعني ينبغي لنا أن نستحضر المعاني في كل ما نقول. حتى الآن التحيات لله، الله يتوب علينا وعليكم، هل نحن نستحضر معنى التحيات ومعنى الصلوات ومعنى الطيبات؟ نعم. قلنا ما تمشي ألفاظ تقرأ أحيانا وأحيانا، هذا أيضا ما ينبغي. يعني ينبغي أن تستحضر لكل لفظ معناه، وإلا صارت ألفاظا جوفة، ثياب ما فيها أجسام، أو أجسام ما فيها أرواح. وش الفائدة أنك تقرأ التحيات لله والصلوات والطيبات وأنت وسارح ما عندك إلا ألفاظ تمر على القلب فقط؟ هذه ينبغي كل ما قرأت هذا أنك تستحضر وأن تصلي. وش معنى التحيات؟ وش معنى الصلوات؟ وش معنى الطيبات؟ ولا لا؟ وإن شاء الله تعالى نختبركم فيها في يوم من الأيام، وش معنى التحيات وش معنى الصلوات. نعم. إلا إذا كانوا مستعدين الآن عشان نكمل بقية الحصة. أشرحها إذا شرحتها ما صار اختبار. ما يخالف الآن نشوف التحيات، من اللي يعرف معنى التحيات؟ يعني كل لفظ دال على البقاء والتعظيم. نعم. والتكريم، لأن التحية معروفة، تعظيم للمحيى وتكريم له. طيب لله معروف أنها مستحقة لله وأنها خاصة به. الصلوات مش معنى الصلوات؟ الصلوات لله. الفريضة والنافلة وهي العبادة المخصوصة ولا حتى الدعاء يدخل؟ يدخل الدعاء. فالصلوات بمعنى العبادة المخصوصة وبمعنى الدعاء أيضا، كله لله عز وجل، ما يدعى إلا الله إلا لله، ولا يتعبر بالصلاة إلا لله. الطيبات، الطيبات لله. نعم، وكذلك الأوصاف. فالطيبات منا والطيبات منه، فكل صفاته طيبة وكل أفعاله طيبة وكل أقواله طيبة. نعم، ومنا أيضا ما يكون لله ولا يقبل الله إلا ما كان طيبا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من يستحضر هذين المعنيين عند المصلي؟ أن الطيبات باعتبارها صفة لله وباعتبارها وصفا لفعل المخلوق. الغالب الثاني أن المعنى الطيبات الواقعة منا تكون لله، لا يقبل الله سواها. لا، الحقيقة المعنيين هذا كلا المعنيين حق. إن الله طيب، هذا باعتبار ما يتعلق بالله، لا يقبل إلا طيبا باعتبار ما يفعله العبد. طيب، وش معنى السلام عليك أيها النبي؟ قلناها: ورحمة الله وبركاته، الرحمة إيش؟ الدعاء له بالرحمة، وهي حصول المطلوب، وبالسلام زوال المكروه، وبركاته يعني الخير الثابت الكثير. فأنت بعدما دعوت له بالرحمة سألت الله تعالى أن يجعل ذلك بركة عليه مستمرا. وأما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من يستحضر إذا سلمنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ فمعنى سلمنا على الأنبياء روله والملائكة والأولياء والصالحين من هذه الأمة ومن غيرها. حتى نسلم بهذا الكلام، نسلم على الحواريين الذين اختارهم عيسى، والسبعين الذين اختارهم موسى، والقليل الذين آمنوا بنوح وأصحاب الكهف، من يستحضر؟ وآدم وغيره. هل نستحضر هذا؟ ما الله غالب ما نستحضر. نعم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الصحابة لم يستحضرونها، وأن تحصل هذه لو استحضرها. يعني قال: إذا سلم فقد سلمت على كل عبد.
لا، لأنهم كانوا السبب، يعني لأنهم كانوا يقول السلام على جبريل وعلى ميكائيل وعلى فلان وعلى فلان، كأنهم هذا الكلام التخصيص اللي أنتم خصصته ما له حاجة. إذا قلتم السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين دخل في هذا ما خصصته.
يعني معناه
كأنه
لو ما استحضرهم.
لا، ما كان ما استحضرهم، هم يستحضرون ولهذا يخصصون. طيب، وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واضح. أشهد يعني أقر، لكن إقرارا كالمشاهد بالعين، ما هو إقرار هكذا، إقرار يعني هزيل، يعني أشهد. أصل الشهود أو الشهادة لما رؤي أو سمع بالأذن، لكن هنا عبر عما في القلب بالشهادة، لأنه كأن الإنسان يشاهد ما أقر به. وأما أن لا إله إلا الله فالعامة يخطئون فيها، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، وهذا خطأ من حيث اللغة، لأن أن المشددة ما يحذف اسمه، ولكنها أن المخففة طيب لا إله إلا الله يعني لا نعم لا إله حق أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، والمعبودات التي تعبد من دونه باطلة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيها أيضا الإقرار المتيقن كأنما يشاهد بأن محمدا عبد الله ورسوله، فهو عبد ليس له حق من الربوبية، ورسول ليس فيه شيء من الخيانة، فهو رسول حقا. هذا هو معنى التشهد، وليس بعد المعنى الذي هو كل المعنى، بل هذه معاني ظاهرة عابرة، ومع ذلك أكثر الناس ما يستحضرونها. نعم لا لا، لأنه هذه خبر وثناء. ثم قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال المؤلف إن الذين يؤذون الله ورسوله وهم كفار يصفون الله بما هو منزه عنه من الولد والشريك ويكذبون رسوله، هذا من الإيذاء. إن الذين يؤذون جملة خبرية مؤكدة بإن، وخبر إن قوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال إن الذين يؤذون الله، بماذا يؤذون الله؟ يؤذون الله بوصفه بالعيوب التي لا تليق به. نعم، مثل قول بعضهم إن الله فقير، ومثل سب الدهر، يؤذين ابن آدم يسب الدهر، ومثل أن يقولوا إن الله اتخذ صاحبة أو ولدا، أو إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض تعب واستراح يوم السبت وما أشبه ذلك. فإذاء الله تعالى يكون بماذا؟ بأن يوصف بما لا يليق به، ومنه إنكار أسمائه وصفاته، فإن هذا لا شك من يعني سلب الكمال عنه يتضمن إيش؟ يتضمن النقص، لأن الكمال والنقص متضادان، ما من شيء إلا موصوف بالكمال أو بالنقص، فإذا سلبت عنه صفات الكمال لزم من ذلك اتصافه بالنقص، وهو نوع من الإيذاء. وأما إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون بالقول وبالفعل، فبالقول أن يوصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون. والغريب أن الساحر والمجنون وصف به جميع الأنبياء، كل الأنبياء السابقين المرسلين إلى قومهم وصفوا بهذا. قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهذه الأوصاف لا شك أنها تؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام، وتؤذي كل ولي لله ورسوله، أن يوصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف الكاذبة، وكذلك إذا الرسول بالفعل كما صنع قريش به صلى الله عليه وسلم حين أتوا بسلى الناقة وهو ساجد في المسجد الحرام أمام بيت الله عز وجل، فوضعوا سلى الناقة على ظهره وهو ساجد، أي أذية أبلغ من هذا؟ رجل لم يتعرض لهم وإنما يعبد الله تعالى في آمن مكان على وجه الأرض أمام بيت الله سبحانه وتعالى وأقرب ما يكون من ربه، ثم يأتي هؤلاء الظلمة المعتدون فيضعون عليه هذه القاذورات. أعتقد أن هذا من أبلغ ما يكون من الأذية. نعم، حتى جاءت ابنته الطفلة الصغيرة فأزالته عنه، هذا من الأذية. كذلك من الأذية ما ذكروا أنهم كانوا يلقون الأمتان والقاذورات على عتبة بابه صلى الله عليه وسلم في مكة، حتى كان يخرج ويقول أي جوار هذا، أي جوار هذا، يعني لو كنت جارا لكم ويسو منكم ما تفعلوا بهذا الفعل. فهؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، يعني أبعدهم الله تعالى عن رحمته في الدنيا وفي الآخرة، لأن اللعن بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وفي قوله إن الذين يؤذون الله، ولم يقل آذوا الله، يعني لأنهم مستمرون في الأذية، فما داموا مستمرين في الأذية فإن لهم اللعن في الدنيا والآخرة. أما إذا من الله عليهم بالهداية ورجعوا إلى الله تعالى وتابوا من شركهم فإن اللعنة ترتفع عنه، لأن الحكم يدور مع علته. لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أبعدهم وأعد لهم عذابا مهينا، أعد بمعنى هيا، والعذاب بمعنى إيش؟ العقوبة، بمعنى العقوبة. ومهينا قال المؤلف ذا إهانة، وهو النار. عذاب النار والعياذ بالله إهانة، إهانة بدنية حسية وإهانة نفسية. ولهذا يقال لأصحاب النار خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، خذوه فاعتلوه، يعني ادفعوه بشدة وعنف إلى سواء الجحيم، يعني قعرها وأصلها، ثم صبوا فوق رأسه، الرأس اللي ما كان ينحني لأحد ولا لله، صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. الحميم النار الذي النار الشديد الحرارة، الماء الشديد الحرارة، الماء الشديد الحرارة. نعم. ثم يقال له بعد الإهانة بالفعل، يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا تهكم به، تهكم به غاية التهكم، يعني أنك كنت في نفسك عزيزا كريما، لكنك الآن ذليل مهين، خلاف العز والكرم. فهذا العذاب المهين الذي أعد للكافرين، نسأل الله يسلمنا وإياكم منه. فصارت عقوبة هؤلاء المؤذين لله ورسوله، عقوبتهم أمران عظيمان، أحدهما اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والثاني العذاب المهين الذي يوقعهم في الهوان والذل. المؤمنون والمؤمنات، قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا يرمونهم بغير ما عملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، تحملوا كذبا وإثما مبينا بينا. تأمل الفرق بين أذية الله ورسوله وأذية المؤمنين، تجد بينهما فرقا كبيرا في العقوبة. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، بغير ما اكتسبوا، هذا لم يذكر في الجملة في الآية الأولى. السبب لأنه لا يمكن أن يكون من فعل الله أو من فعل رسوله ما يستحقون به الأذية، ولا لا؟ لكن المؤمنون يمكن أن يقع منهم ما يستحقون به الأذية، ولهذا قال بغير ما اكتسبوا، لأن المؤمن قد يكتسب شيئا يستحق الأذية عليه، قل لا أين. وأيضا قال فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ولم يقل لعنهم الله ولا أعد لهم عذاب مهين، بل قال احتملوا بهتانا، يعني كذبا، وتحملوه والبهتان هو أن تذكر أخاك بما ليس فيه. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. طيب، أذية المؤمنين بماذا تكون؟ بالقول وبالفعل، تكون بالقول وبالفعل، وهي كثيرة لا حصر لها. أذية المؤمن كثيرة لا حصر لها، منها أذية الجار، حتى إن العلماء يقولون: لا يجوز للإنسان أن يدق وتدا في الجدار المشترك بينه وبين جاره على وجه يؤذي جاره، ولا يجوز أن يسقي نخله إذا كان الماء يتسرب إلى جاره، ولا يجوز أن يجعل رحا تطحن حول جاره لأن ذلك يؤذي. فالأذية كثيرة، ومن هذا النوع أن يهينه عندما يأتي لطلب حقه، فإن بعض الموظفين والعياذ بالله إذا جاءهم الناس لإجراء معاملاتهم تجدهم يمتهنونهم ويؤذونهم. نعم، هذا أيضا من أذية المؤمنين بعد ما اكتسبوا، ويعني أفرادها بل وأنواعها لا يمكن حصرها. والشيء العام هو أن يحصل للمؤمن أذية من فعل أو قول، فالذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، نسأل الله العافية. كته يصلون على النبي. في هذه الآية فوائد، منها إثبات الملائكة لقوله: وملائكته، ومنها شرف الملائكة بإضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى. تقدموا في المكان هذا، تقدم في المكان هذا يا حامد، لقوله: وملائكته، فإضافته من الله إضافة تشريف. ومن فوائدها بيان علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم لكون الله وملائكته يصلون عليه، فهذا بلا شك من علو شأنه ورفعة ذكره. ومن فوائدها الأمر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن فوائدها أن الصلاة والسلام عليه من مقتضيات الإيمان، وأنه زيادة في الإيمان لقوله: يا أيها الذين آمنوا. ومنها أن الصلاة والسلام عليه واجبان، لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن ذلك من قضاء حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي له على أمته، فإن حقه على أمته أعظم من حق الوالدين على أولادهم على أولادهما. ولكن الوجوب يحصل بفعله بمرة واحدة، يحصل بفعل ذلك مرة واحدة، فإذا دل دليل على التكرار وجب أن نأخذ بمقتضى الدليل. وقد قال كثير من أهل العلم بوجوب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذلك في التشهد، فإن الإنسان يقول: السلام عليك أيها النبي، ويقول: اللهم صل على محمد. ومن فوائد الآية الكريمة أنه أن المشروع أن يصلي الإنسان عليه باللفظ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولا يكفي السلام أو الصلاة بالقلب. وعلى هذا فينبغي عندما نكتب أحاديث أن نكتب صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله بعض الناس من أن يكتب من كتابته صاد أو كتابته صلعم فإن أهل العلم كرهوا ذلك وقالوا إن الأفضل أن يكتب صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله ربما كتب الحديث ولم يذكر صلى الله عليه وسلم، وأجاب بعض العلماء عن ذلك بأنه كان يتركها حرصا على اغتنام الوقت، وأنه كان يصلي عليه بلسانه دون قلمه. وقد مر علينا في الشرح أو في التفسير أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، مطلقة ومقيدة، وأنها في المواضع المقيدة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وأنها في بعض الأماكن قد تكون مكروهة. نعم. ثم قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، طيب فيها أيضا نشوف المباحث مهي في نفس الآية لكن لها صلة بها، هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ في هذا للعلماء أقوال ثلاثة: الجواز والمنع، والجواز إذا لم يكن شعارا، وهذا هو الصحيح أنه يجوز أن تصلي على شخص بشرط أن لا تجعل ذلك شعارا له، كلما ذكرته صليت عليه أو سلمت عليه. وقد نص أهل العلم على أن ما يوجد في بعض الكتب عند ذكر علي رضي الله عنه يقول علي عليه السلام أو علي كرم الله وجهه، أن ذلك من عمل بعض النساخ، وأن الأفضل أن يقال له كما يقال لغيره من الصحابة علي رضي الله عنه، مع أن علي رضي الله عنه أكمل من علي عليه السلام وأكمل من علي كرم الله وجهه، لأن الرضا مرتبة عظيمة. نعم. وأما إذا صلي على غير الأنبياء بالتبع فهذا جائز بالاتفاق، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يقولوا اللهم صل على محمد بعد وعلى آل محمد. وسبق لنا أيضا الدعاء بالرحمة من الرسول، هل يدعى له بالرحمة؟ وأن من أهل العلم من كره ذلك، والصحيح أنه ليس بمكروه. ثم قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نعم. صلاة مع الرسول ذكرناها، قلنا أن معناها طلب الثناء، طلب الطلب من الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى.
كتابة الصلاة والصلاة لا تقرأ الصلاة ولا صلاة،
نعم، لأنه يقول إما أن تكتبها كاملة وأما أن تدعها. دائما من القراءة، لكن الكتابة إذا جاء إنسان مثلا بيقرأ وهو ما يعرف اصطلاح كتاب هؤلاء سوف يقول قال رسول الله صلى، قال رسول الله صلى. نعم.
قولهم علي رضي الله عنه كرم الله وجهه
كيف تسجد؟ يقولون إنه لم يسجد لصنم وأنه كرم الله وجهه بهذا، ولكن هو أصلهم الذين يكتبون أصل أن يجعلوا ميزة لعلي بن أبي طالب فقط، هذا أهم شيء عندهم، سواء كان ذلك أحسن أو ليس بأحسن، يريدون أن يجعلوا له ميزة. نعم.
ذكر في هذه كلام أبطال في الصلاة ونقل أيضا في رضي الله عنه في كتاب قرأته أن الصحابة يكتب رب يعني يقول يعني رب الله حنقه رب الله حنقه
عجيب
هذه لها اصطلاح
يقول وش يقول عندك مكتوبة؟
لا 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 ثلاثنا في الكتب
أي وش يقول؟ يعني يكتبون إذا قالوا إذا كانوا الصحابة كتبوا راء أو ضاد. وعلي.
علي.
إذا كتب علي وش يقولون؟
لا بالنسبة لش اسمه كتب عن هال يعني الصحابة إذا ذكروا أي صحابي.
إيه.
ورب معنا رضي الله عنه وعشان بس يزقهم خاطر هاي اصطلاح اصطلاحهم كتبوا عن الشيعة.
لكن أنت ما تظن أن الراب الضاد مثل الصاد في صلى الله عليه وسلم ما تظن أن هذه رمز
لا أنا أظن أنها رمز
إيه هذا هو الظاهر أنها رمز
ثم كتبوا في كتاب الشيعة هذا اللي يقصدون
يمكن
يعزون مثلا مستفد
الله أعلم نعم نعم ها ايش
صلى
الله عليه وسلم ولا
يقرأ على
كتاب الله ما اطلع عليه له واذا مات كان اذا مات جعل في كفنه فلا بأس طيب هو ان الذين والذين يؤذون نعم ان الذين يؤذون الله ورسوله الى اخره يستفاد من هذه الايه الكريمه أن أذية الله ورسوله من كبائر الذنوب وجه ذلك أن الله توعد عليها باللعن والعذاب وكل شيء توعد الله عليه باللعن أو العذاب فإنه من كبائر الذنوب وقد اختلف العلماء في الكبائر هل تعد أو تحد فمنهم من عدها عدا ومنهم من حدها حدا وقال إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة وهذا حد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل شيء أو كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة دنيوية أو أخروية فإنه من كبائر الذنوب سواء كان ذلك لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو عذاب أو ما أشبه له كل شيء يعل عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب ويستفاد من الآية الكريمة وصف الله تبارك وتعالى بأنه يتأذى لقوله يؤذون الله ورسوله ويستفاد منه بيان كمال الله عز وجل لأنه إذا كان يتأذى من الأشياء المنكرة التي لا تليق به دل ذلك على كماله ولهذا عند الناس من العيب أن الإنسان لا يتأذى بما يوصف به من عيب من العيب أن لا يتأذى بما يوصف به من عيب ولهذا يسمون مثل هذا الرجل يسمونه الحمار لبلادته وعدم أهميته يعني لا يفرق بين من يمدحه ومن يقدح فيه كل سواء عنده لكن الإنسان اللي يتأذى بالعيب هذا هو الذي له شعور وله عاطفة ثم إذا صبر واحتسب واستعمل الحكمة في ذلك كان خيرا المهم أن الأذية مما ليس بمحمود تعتبر إيش كمالا نعم تعتبر كمالا ثانيا ومن فوائد الآية الكريمة أن أذية الرسول صلى الله عليه وسلم كأذية الله لأن الله جمع بينهما بالواو إن الذين يؤذون الله ورسوله فكما أن طاعة الله طاعة الرسول كطاعة الله ومعصية الرسول كمعصية الله فأذية الرسول كأذية الله يعني من حيث التحريم وأنها من الكبائر وإلا فإن أذية الله أعظم من حيث الجهة التي نسب إليها الدم والعيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اللعنة، أي لعنة الله، وهي طرده وإبعاده، وهي من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية، لأن كل صفة لله معلقة بسبب فهي من الصفات الفعلية، لأن هذا السبب يتجدد فتكون الصفة بعد وجوده، وهذا هو ما يكون صفة، هو ما وأعد لهم. والعذاب المهين كلنا يعرف أنه في النار، لأنه هي النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. ولما تقررت النفوس علو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة، وجه الله الخطاب إلى المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنداء وتصدير الجملة بالنداء يدل على إيش؟ على الأهمية، على الأهمية والعناية بها، لأن النداء يستلزم انتباه المنادى، ولا داعي لتنبيه المخاطب إلا لأمر هام. ثم النداء بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا فيه إغراء للامتثال، لامتثال ما وجه أو لامتثال الخطاب الموجه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وفي وصف الإيمان مع كونه إغراء دليل على أن امتثال هذا الأمر من مقتضيات الإيمان، وأن معصيته نقص في الإيمان. قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. ترى النبي ندمج الحديث بالتفسير لأني ما جبت القواعد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه يعني ادعوا له بالصلاة، فليس المراد بالصلاة، إذا قلت صلي على فلان ليس معناها الدعاء المطلق، بل الدعاء بالصلاة. ولهذا لما أمر الله نبيه أن يصلي على من أعطاه الصدقة صار يقول: اللهم صل عليه. فالصلاة في اللغة الدعاء صحيح، لكن إذا أمرتك أن تصلي، إذا أمرتك أن تصلي على شخص فالمعنى أن تدعو له بماذا؟ بصلاة الله عليه. فمعنى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر مطلق غير مقيد. فإذا تكون الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة غير مقيدة، نصلي عليه بأي صيغة صلينا، ونصلي عليه في كل وقت وفي كل مكان. لكن هناك أمكنة تتأكد فيها الصلاة، وأمكنة لا تنبغي فيها الصلاة، وأمكنة تستحب فيها الصلاة مطلقا، يعني مو بتأكد. فمما تتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا ذكر، إذا ذكر اسمه فإن الصلاة واجبة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك. وهذا دعاء له بأن يرغم الله أنفه في التراب، وإرغام الأنف في التراب دليل على إيش؟ الذل والإهانة. وهذا يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه. ثانيا، الصلاة عليه في التشهد الأخير ركن لا تصح الصلاة إلا به على مذهب الحنابلة والشافعية، لا فرق بين الفريضة والنافلة. ومنها أنه يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء مقدمة عليه أو مؤخرة عنه. ومنها عند الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. والمواضع متعددة، لكن منها ما هو على سبيل الوجوب ومنها ما هو على سبيل الاستحباب. أما كراهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أنها تكره الصلاة عليه عند الذبح. إذا قلت بسم الله الله أكبر ما تقول اللهم صل على محمد، قالوا لأن المقام مقام إخلاص وتوحيد، فلا ينافي أن يذكر مع الله غيره توحيد، فلا ينبغي أن يذكر مع اسم الله غيره، فيقال فتقول بسم الله والله أكبر ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه قلت لكم إنه مطلق بأي صفة كانت، فما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله الصحابة كيف نصلي عليك قال قول اللهم صل على محمد، هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ولهذا أجمع العلماء على أن الصلاة على آل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجب، مع أن الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيها الصلاة على آله مع أنها ليست بواجبة، مما يدل على أنها على سبيل الاستحباب. وربما يستدل لذلك أيضا بأن الصيغة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة عليه مختلفة، ما هي كلها على صيغة واحدة، وهذا يدل على أن أي صيغة أتيت بها فهي مجزئة. وقول صلوا عليه وسلموا تسليما، سلموا تسليما أي قولوا السلام عليك، يعني أدعو له بالسلام، فقول السلام عليك أيها النبي. والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه غائبا أمر مشروع، ولهذا نقول في صلاتنا السلام عليك أيها النبي مع أنه غائب، والصحابة يقولون السلام عليك أيها النبي مع أنه غائب ولا يسمعهم، حتى لو كانوا معه في الصلاة فهو لا يسمعهم. نعم، لكن لأن هناك ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام من أمته، ولأنه لما كان الإنسان قوي الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام صار كأنه حاضر عنده يخاطبه. وقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا، الآية فيها تقديم الصلاة على السلام، مع أنه في التشهد يقدم السلام على الصلاة، فهل بين الآية وما ثبت به الحديث التشهد هل بينهما تناقض؟ الجواب لا، لأن العطف بالواو لا يستلزم وجوب التقديم، لا يستلزم وجوده وجوب التقديم، وإن كان قد يقتضيه لكنه لا يستلزمه، لأن الواو كما قال أهل اللغة تدل على مطلق الاشتراك بدون ترتيب. ولهذا إذا قلت ما شاء الله وشئت مع أنك قدمت مشيئة الله صار هذا نوعا من الشرك، لأن الواو تقتضي التسوية وليست تستلزم الترتيب. طيب إذا قال قائل لماذا أكد التسليم بالمصدر، قال سلموا تسليما ولم يؤكد الصلاة، فالجواب أن الصلاة تقدم ما يؤكدها وهو إخبار الله تعالى بأنه يصلي عليه وملائكته، وهذا يعطي الإنسان قوة في الصلاة عليه متى علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الله وملائكته عليه. فلهذا جاء التوكيد في التسليم دون الصلاة، لأن الصلاة أكدت تأكيدا معنويا تأكيدا معنويا بذكر أن الله وملائكته يصلون على النبي. وأما التسليم فأكد تأكيدا إيش لفظيا، لأن قوله تسليما مصدر مؤكد لقوله سلموا. قال المؤلف: إن الله وملائكته يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يفسر يصلون رحمه الله، وهذا نقص في التفسير. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي قولوا اللهم صل على محمد وسلم، ولم يفسر التسليم. فما معنى التسليم؟ قال بعض العلماء: إنك إذا قلت السلام عليك فالسلام من أسماء الله، يعني الله عليك، الله عليك. وما معنى الله عليك؟ أي الله حفيظ عليك، يراقبك ويحفظك. نعم. ومنهم وقال بعض العلماء: السلام عليك أي التسليم عليك، فهي جملة خبرية بمعنى الدعاء. والسلام اسم مصدر سلم، مثل الكلام اسم مصدر كلم. فمعنى السلام عليك يعني تسليم الله عليك، أي تسليمك من الآفات، وهذا المعنى أصح، هذا المعنى هو الصحيح. أنك إذا قلت للإنسان السلام عليك أنك تسأل الله تعالى أن يسلمه من الآفات، الآفات الحسية والمعنوية أو أحدهما. نعم، السلامة، السلامة الحسية والمعنوية. فالسلامة الحسية سلامة البدن والعرض والمال، والسلامة المعنوية سلامة الدين، سلامة الدين من الآفات، لأن الإنسان محوط بآفتين، آفة في الدين وآفة في الدنيا، والسلامة منهما جميعا من أكبر نعم الله على العبد. نعم. المعنى لازم يستحضر، لا بد أن يستحضر، وإلا كان لغوا من القول.
ما يسلم على
أخيه. أكثر الناس عندما يسلم يستحضر أنها تحية فقط، وهذا ما ينبغي، بل الذي ينبغي أن إذا أن تستحضر بأنها دعاء له بالسلامة من الآفات، لأنك إذا كنت لا تستحضر إلا أنها تحية صار لا فرق بينها وبين قولك أهلا وسهلا. نعم، بل ربما تكون التحية بأهلا وسهلا، مرحبا أبا فلان، حياك الله، وبياك، نعم، وما أشبه ذلك من الكلمات الترحيبية، تكون أبلغ من هذا. ولهذا ينبغي لنا، بس ما دام ما نويت المعنى الذي قصده الشارع صار لفظا مجردا، فينبغي لنا إذا سلمنا على أحد أن نستحضر أننا ندعو له بالسلامة من الآفات. ولهذا لو أتيت بكل ترحيب ما قابل هذه الجملة الدعائية أن تدعو الله له بالسلامة. فالحاصل أن ما ذكره الأخوان صحيح، أن أكثر الناس يقول السلام عليكم من باب من باب التحية فقط. نعم. إيه نعم نعم نعم، يحرك لأنه دعاء. ورد كذلك، يعني ينبغي لنا أن نستحضر المعاني في كل ما نقول. حتى الآن التحيات لله، الله يتوب علينا وعليكم، هل نحن نستحضر معنى التحيات ومعنى الصلوات ومعنى الطيبات؟ نعم، قلنا ما تمشي ألفاظ تقرأ أحيانا وأحيانا، هذا أيضا ما ينبغي. يعني ينبغي أن تستحضر لكل لفظ معنى، وإلا صارت ألفاظا جوفة، ثياب ما فيها أجسام، أو أجسام ما فيها أرواح. وش الفائدة انك تقرأ التحيات لله والصلوات والطيبات وانت وسالح ما عندك الا الفاظ تمر على القلب فقط؟ هذه ينبغي كل ما قرأت هذا انك تستحضر وانت تصلي، وش معنى التحيات، وش معنى الصلوات، وش معنى الطيبات، ولا لا؟ وإن شاء الله تعالى نختبركم فيها في يوم من الأيام، وش معنى التحيات وش معنى الصلوات. نعم، إلا إذا كانوا مستعدين الآن عشان نكمل بقية الحصة. ها؟ أشرحها؟ إذا أشرحتها ما صار اختبار. ها؟ ما يخالف الآن نشوف التحيات، من اللي يعرف معنى التحيات؟ يعني كل لفظ دال على البقاء والتعظيم. نعم، والتكريم، لأن التحية معروفة، تعظيم للمحيى وتكريم له. طيب، لله معروف أنها مستحقة لله وأنها خاصة به. الصلوات مش معنى الصلوات؟ الصلوات لله. الفريضة والنافلة وهي العبادة المخصوصة، ولا حتى الدعاء يدخل؟ ها؟ يدخل الدعاء. فالصلوات بمعنى العبادة المخصوصة وبمعنى الدعاء أيضا، كله لله عز وجل، ما يدعى إلا لله، ولا يتعبر بالصلاة إلا لله. الطيبات، الطيبات لله. نعم، وكذلك الأوصاف. فالطيبات منا والطيبات منه، فكل صفاته طيبة، وكل أفعاله طيبة، وكل أقواله طيبة. نعم، ومنا أيضا ما يكون لله ولا يقبل الله إلا ما كان طيبا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من يستحضر هذين المعنيين عند المصلي؟ أن الطيبات باعتبارها صفة لله وباعتبارها وصفا لفعل المخلوق.
الغالب الثاني
أن المعنى الطيبات الواقعة منا تكون لله، لا يقبل الله سواها. لا، الحقيقة المعنيين هذا كلا المعنيين حق. إن الله طيب، هذا باعتبار ما يتعلق بالله، لا يقبل إلا طيبا باعتبار ما يفعله العبد. طيب، وش معنى السلام عليك أيها النبي؟ قلناها، ورحمة الله وبركاته. الرحمة إيش؟ الدعاء له بالرحمة، وهي حصول المطلوب، وبالسلام زوال المكروه، وبركاته يعني الخير الثابت الكثير. فأنت بعدما دعوت له بالرحمة سألت الله تعالى أن يجعل ذلك بركة عليه مستمرا. وأما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من يستحضر إذا سلمنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ فمعنى سلمنا على الأنبياء أولئك والملائكة والأولياء والصالحين من هذه الأمة ومن غيرها. حتى نسلم بهذا الكلام، نسلم على الحواريين الذين اختارهم عيسى، والسبعين الذين اختارهم موسى، والقليل الذين آمنوا بنوح وأصحاب الكهف، من السحر وآدم وغيرهم. هل نستحضر هذا؟ ها؟ ما الله غالب ما نستحضر. ها؟
تحياتنا
الشيخ. نعم.
طيب، قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الصحابة لم يستحضرونها، وأن تحصل هذه لو ما استحضرونها، يعني قال إذا سلم فقد سلمت على كل عبد.
لا، لأنهم كانوا السبب، يعني لأنهم كانوا يقول السلام على جبريل وعلى ميكائيل وعلى فلان وعلى فلان، تعلمهم هذا الكلام التخصيص لأنتم مخصص ما له حاجة. إذا قلتم السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين دخل في هذا ما خصصتم،
يعني معناه كأن لو ما استحضرهم.
لا، ما كان ما استحضرهم، لم يستحضرون ولهذا يخصصون. طيب، وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واضح. أشهد يعني أقر، لكن إقرارا كالمشاهد بالعين، ما هو إقرار هكذا إقرار يعني هزيل، يعني أشهد أصل الشهود أو الشهادة لما رؤي أو سمع بالأذن، لكن هنا عبر عما في القلب بالشهادة، لأنه كأن الإنسان يشاهد ما أقر به. وأما أن لا إله إلا الله فالعامة يخطئون فيها، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، وهذا خطأ من حيث اللغة، لأن أن المشددة ما يحذف اسمه، ولكنها أن المخففة. طيب لا إله إلا الله يعني لا نعم لا إله حق، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، والمعبودات التي تعبد من دونه باطلة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيها أيضا الإقرار المتيقن كأنما يشاهد بأن محمدا عبد الله ورسوله، فهو عبد ليس له حق من الربوبية، ورسول ليس فيه شيء من الخيانة، فهو رسول حقا. هذا هو معنى التشهد، وليس بعد المعنى الذي هو كل المعنى، بل هذه معاني ظاهرة عابرة، ومع ذلك أكثر الناس ما يستحضرونها. نعم. لا لا، لأن هذه خبر وثناء. ثم قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال المؤلف إن الذين يؤذون الله ورسوله وهم الكفار يصفون الله بما هو منزه عنه من الولد والشريك ويكذبون رسوله، هذا من الإيذاء. إن الذين يؤذون جملة خبرية مؤكدة بإن، وخبر إن قوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال إن الذين يؤذون الله، بماذا يؤذون الله؟ يؤذون الله بوصفه بالعيوب التي لا تليق به. نعم، مثل قول بعضهم إن الله فقير، ومثل سب الدهر، يؤذين ابن آدم يسب الدهر، ومثل أن يقولوا إن الله اتخذ صاحبة أو ولدا، أو إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض تعب واستراح يوم السبت، وما أشبه ذلك. فإيذاء الله تعالى يكون بماذا؟ بأن يوصف بما لا يليق به، ومنه إنكار أسمائه وصفاته، فإن هذا لا شك من يعني سلب الكمال عنه، يتضمن إيش؟ يتضمن النقص، لأن الكمال والنقص متضادان، ما من شيء إلا موصوف بالكمال أو بالنقص، فإذا سلبت عنه صفات الكمال لزم من ذلك اتصافه بالنقص، وهو نوع من الإيذاء. وأما إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون بالقول وبالفعل، فبالقول أن يوصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون. والغريب أن الساحر والمجنون وصف به جميع الأنبياء، كل الأنبياء السابقين المرسلين إلى قومهم وصفوا بهذا. قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهذه الأوصاف لا شك أنها تؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام، وتؤذي كل ولي لله ورسوله، أن يوصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف الكاذبة، وكذلك إيذاء الرسول بالفعل كما صنع قريش به صلى الله عليه وسلم حين أتوا بسلى الناقة وهو ساجد في المسجد الحرام أمام بيت الله عز وجل، فوضعوا سلى الناقة على ظهره وهو ساجد، أي أذية أبلغ من هذا؟ رجل لم يتعرض لهم وإنما يعبد الله تعالى في آمن مكان على وجه الأرض أمام بيت الله سبحانه وتعالى وأقرب ما يكون من ربه، ثم يأتي هؤلاء الظلمة المعتدون فيضعون عليه هذه القاذورات. أعتقد أن هذا من أبلغ ما يكون من الأذية. نعم، حتى جاءت ابنته الطفلة الصغيرة فأزالته عنه، هذا من الأذية. كذلك من الأذية ما ذكروا أنهم كانوا يلقون الأنتان والقاذورات على عتبة بابه صلى الله عليه وسلم في مكة، حتى كان يخرج ويقول أي جوار هذا، يعني لو كنت جارا لكم ويس منكم ما تفعلوا بهذا الفعل. فهؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، يعني أبعدهم الله تعالى عن رحمته في الدنيا وفي الآخرة، لأن اللعنة بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وفي قوله إن الذين يؤذون الله، ولم يقل آذوا الله، يعني لأنهم مستمرون في الأذية، فما داموا مستمرين في الأذية فإن لهم اللعن في الدنيا والآخرة. أما إذا من الله عليهم بالهداية ورجعوا إلى الله تعالى وتابوا من شركهم فإن اللعنة ترتفع عنه، لأن الحكم يدور مع علته. لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أبعدهم وأعد لهم عذابا مهينا، أعد بمعنى هيئ، والعذاب بمعنى إيش؟ العقوبة، بمعنى العقوبة. ومهينا قال المؤلف ذا إهانة، وهو النار. نعم، عذاب النار والعياذ بالله إهانة، إهانة بدنية حسية وإهانة نفسية. ولهذا يقال لأصحاب النار خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، خذوه فاعتلوه، يعني ادفعوه بشدة وعنف إلى سواء الجحيم، يعني قعرها وأصلها، ثم صبوا فوق رأسه، الرأس اللي ما كان ينحني لأحد ولا لله، صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. الحميم النار الذي النار الشديد الحرارة، الماء الشديد الحرارة، الماء الشديد الحرارة. نعم، ثم يقال له بعد الإهانة بالفعل يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا تهكم به غاية التهكم، يعني أنك كنت في نفسك عزيزا كريما، لكنك الآن ذليل مهين خلاف العز والكرم. فهذا العذاب المهين الذي أعد للكافرين، نسأل الله يسلمنا وإياكم منه. فصارت عقوبة هؤلاء المؤذين لله ورسوله، عقوبتهم أمران عظيمان، أحدهما اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والثاني العذاب المهين الذي يوقعهم في الهوان والذل. المؤمنون والمؤمنات، قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا يرمونهم بغير ما عملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، تحملوا كذبا وإثما مبينا بينا. تأمل الفرق بين أذية الله ورسوله وأذية المؤمنين، تجد بينهما فرقا كبيرا في العقوبة. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، بغير ما اكتسبوا، هذا لم يذكر في الجملة في الآية الأولى. السبب لأنه لا يمكن أن يكون من فعل الله أو من فعل رسوله ما يستحقون به الأذية ولا لا؟ لكن المؤمنون يمكن أن يقع منهم ما يستحقون به الأذية، ولهذا قال بغير ما اكتسبوا، لأن المؤمن قد يكتسب شيئا يستحق الأذية عليه ولا لا؟ أين؟ وأيضا قال فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ولم يقل لعنهم الله ولا أعد لهم عذاب مهين، فقال احتملوا بهتانا يعني كذبا وتحملوه. والبهتان هو أن تذكر أخاك بما ليس فيه. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة قال هي ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. طيب أذية المؤمنين بماذا تكون؟ بالقول وبالفعل، تكون بالقول وبالفعل، وهي كثيرة لا حصر لها. أذية المؤمن كثيرة لا حصر لها، منها أذية الجار، حتى إن العلماء يقولون لا يجوز للإنسان أن يدق وتدا في الجدار المشترك بينه وبين جاره على وجه يؤذي جاره، ولا يجوز أن يسقي نخله إذا كان الماء يتسرب إلى جاره، ولا يجوز أن يجعل رحا تطحن حول جاره لأن ذلك يؤذيه. فالأذية كثيرة، ومن هذا النوع أن يهينه عندما يأتي لطلب حقه، فإن بعض الموظفين والعياذ بالله إذا جاءهم الناس لإجراء معاملاتهم تجدهم يمتهنونهم ويؤذونهم. نعم، هذا أيضا من أذية المؤمنين بعد ما اكتسبوا، ويعني أفرادها بل وأنواعها لا يمكن حصرها. والشيء العام هو أن يحصل للمؤمن أذية من فعل أو قول، فالذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نسأل الله العافية. كته يصلون على النبي. في هذه الآية فوائد، منها إثبات الملائكة لقوله وملائكته، ومنها شرف الملائكة بإضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى. تقدموا في المكان هذا، تقدم في المكان هذا يا حامد، لقوله وملائكته، فإضافته من الله إضافة تشريف. ومن فوائدها بيان علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم لكون الله وملائكته يصلون عليه، فهذا بلا شك من علو شأنه ورفعة ذكره. ومن فوائدها الأمر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن فوائدها أن الصلاة والسلام عليه من مقتضيات الإيمان، وأنه زيادة في الإيمان لقوله يا أيها الذين آمنوا. ومنها أن الصلاة والسلام عليه واجبان، لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن ذلك من قضاء حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي له على أمته فإن حقه على أمته أعظم من حق الوالدين على أولادهم على أولادهما. ولكن الوجوب يحصل بفعله بمرة واحدة، يحصل بفعل ذلك مرة واحدة، فإذا دل دليل على التكرار وجب أن نأخذ بمقتضى الدليل. وقد قال كثير من أهل العلم بوجوب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذلك في التشهد، فإن الإنسان يقول السلام عليك أيها النبي ويقول اللهم صل على محمد. ومن فوائد الآية الكريمة أن المشروع أن يصلي الإنسان عليه باللفظ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولا يكفي السلام أو الصلاة بالقلب. وعلى هذا فينبغي عندما نكتب أحاديث أن نكتب صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله بعض الناس من أن يكتب من كتابته صاد أو كتابته صلعم، فإن أهل العلم كرهوا ذلك وقالوا إن الأفضل أن يكتب صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله ربما كتب الحديث ولم يذكر صلى الله عليه وسلم، وأجاب بعض العلماء عن ذلك بأنه كان يتركها حرصا على اغتنام الوقت، وأنه كان يصلي عليه بلسانه دون قلمه. وقد مر علينا في الشرح أو في التفسير أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، مطلقة ومقيدة، وأنها في المواضع المقيدة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وأنها في بعض الأماكن قد تكون مكروهة. نعم. ثم قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، طيب فيها أيضا نشوف المباحث مهي في نفس الآية لكن لها صلة بها، هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ في هذا للعلماء أقوال ثلاثة: الجواز والمنع، والجواز إذا لم يكن شعارا، وهذا هو الصحيح أنه يجوز أن تصلي على شخص بشرط أن لا تجعل ذلك شعارا له، كلما ذكرته صليت عليه أو سلمت عليه. وقد نص أهل العلم على أن ما يوجد في بعض الكتب عند ذكر علي رضي الله عنه يقول علي عليه السلام أو علي كرم الله وجهه، أن ذلك من عمل بعض النساخ، وأن الأفضل أن يقال له كما يقال لغيره من الصحابة علي رضي الله عنه، مع أن علي رضي الله عنه أكمل من علي عليه السلام وأكمل من علي كرم الله وجهه، لأن الرضا مرتبة عظيمة. نعم. وأما إذا صلي على غير الأنبياء بالتبع فهذا جائز بالاتفاق، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يقولوا اللهم صل على محمد مش بعد وعلى آل محمد. وسبق لنا أيضا الدعاء بالرحمة الرسول، هل يدعى له بالرحمة؟ وأن من أهل العلم من كره ذلك، والصحيح أنه ليس بمكروه. ثم قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نعم. صلاتنا على الرسول ذكرناها، قلنا أن معناها طلب الثناء، طلب الطلب من الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى.
كتابة الصلاة والصلاة لا تقرأ الصلاة ولا صلاة هذه،
نعم، لأنه يقول إما أن تكتبها كاملة وإما أن تدعها.
تقرأها كاملة
دائما من القراءة، لكن الكتابة إذا جاء إنسان مثلا بيقرأ وهو ما يعرف اصطلاح كتاب هؤلاء سوف يقول قال رسول الله صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يقولون إنه لم يسجد لصنم وأنه كرم الله وجهه بهذا، ولكن هو أصلهم الذين يكتبون أصل أن يجعلوا ميزة لعلي بن أبي طالب فقط، هذا أهم شيء عندهم، سواء كان ذلك أحسن أو ليس بأحسن، يريدون أن يجعلوا له ميزة. نعم
ذكر في هذه كلام أبطال في الصلاة عمان، وذكر أيضا في رضي الله عنه في كتاب قرأته أن الصحابة برضى أن يقولوا يعني رب الله حنقى رب الله حنقى
عجيب.
هذه لها اصطلاح
وش يقول عندك مكتوبة؟
لا 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 تتلاثنا في الكتب.
أي وش يقول يعني يكتبون إذا قالوا إذا كانوا الصحابة كتبوا راء أو ضاد؟
أيوه يعني رب الله فالنقطة.
وعلي؟
علي؟
إذا كتبوا علي وش يقولون؟
لا بالنسبة لش اسمه كتب عن هذا يعني الصحابة إذا ذكروا أي صحابي
إيه؟
ورب معنا رب الله فالنقطة وعشان بس يسبقهم خاطر هذا اصطلاح اصطلاحهم كتبوا عن الشيعة.
لكن أنت ما تظن أن رب الراء والضاد مثل الصاد في صلى الله عليه وسلم؟ ما تظن أن هذه رمز؟
لا أنا أظن أنها رمز.
إيه هذا هو الظاهر أنها رمز.
ثم كتبوا في كتاب الشيعة كتب عنهم يعني ما هذا يقصدون؟
إيه يمكن
يقصدون مثلا مستقبل
الله أعلم. نعم ها؟ ايش
صلى
الله عليه وسلم ولا في حديث
يقرأ على
كتاب
الله
ما اطلع عليه له واذا مات كان اذا مات جعل في كفنه فلا بأس. طيب هو ان الذين والذين يؤذون نعم ان الذين يؤذون الله ورسوله الى اخره. يستفاد من هذه الايه الكريمه أن أذية الله ورسوله من كبائر الذنوب. وجه ذلك أن الله توعد عليها باللعن والعذاب، وكل شيء توعد الله عليه باللعن أو العذاب فإنه من كبائر الذنوب. وقد اختلف العلماء في الكبائر هل تعد أو تحد، فمنهم من عدها عدا ومنهم من حدها حدا، وقال إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة، وهذا حد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل شيء أو كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة دنيوية أو أخروية فإنه من كبائر الذنوب، سواء كان ذلك لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو عذاب أو ما أشبه له، كل شيء يعل عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب. ويستفاد من الآية الكريمة وصف الله تبارك وتعالى بأنه يتأذى بقوله يؤذون الله ورسوله، ويستفاد منه بيان كمال الله عز وجل، لأنه إذا كان يتأذى من الأشياء المنكرة التي لا تليق به دل ذلك على كماله. ولهذا عند الناس من العيب أن الإنسان لا يتأذى بما يوصف به من عيب، من العيب أن لا يتأذى بما يوصف به من عيب، ولهذا يسمون مثل هذا الرجل يسمونه الحمار لبلادته وعدم أهميته، يعني لا يفرق بين من يمدحه ومن يقدح فيه، كل سواء عنده، لكن الإنسان ليتأذى بالعيب هذا هو الذي له شعور وله عاطفة، ثم إذا صبر واحتسب واستعمل الحكمة في ذلك كان خيرا. المهم أن الأذية مما ليس بمحمود تعتبر إيش؟ كمالا، نعم تعتبر كمالا. ثانيا، ومن فوائد الآية الكريمة أن أذية الرسول صلى الله عليه وسلم كأذية الله، لأن الله جمع بينهما بالواو، إن الذين يؤذون الله ورسوله. فكما أن طاعة الله طاعة الرسول كطاعة الله، ومعصية الرسول كمعصية الله، فأذية الرسول كأذية الله، يعني من حيث التحريم وأنها من الكبائر. وإلا فإن أذية الله أعظم من حيث الجهة التي نسب إليها الدم والعيب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اللعنة، أي لعنة الله، وهي طرده وإبعاده، وهي من الصفات الذاتية والفعلية الفعلية، لأن كل صفة لله معلقة بسبب، فهي من الصفات الفعلية، لأن هذا السبب يتجدد فتكون الصفة بعد وجوده، وهذا هو ما يكون صفة، هو ما وأعد لهم. والعذاب المهين كل ما يعرف أنه في النار، لأنه هي